أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. ما أروع شعاراتنا، وما أوهن تطبيقنا لتلك الشعارات. ما أقوى عقيدتنا، وما أضعف عملنا. لا يوجد من بين مئات الأمم والطوائف في العالم مذهب أقوى وأصلب وأحكم من مذهبنا. أقول هذا بملء فمي وأثبت هذا، ولكن من جهة ثانية ربما لا توجد طائفة مذهبية في العالم أضعف وأوهن منا في عملنا. في العقيدة نحن في القمة، وفي العمل نحن في الحضيض. ربما يكون المذهب الشيعي أكبر مذاهب العالم في عدد معتنقيه. البعض خمن عدد الشيعة في العالم ب7% من نفوس العالم، ربما يكون أكبر المذاهب في العالم في عدد المنتسبين إلى المذهب، ولكن ربما لا نجد من بين الطوائف المذهبية في العالم طائفة تحتقر وتداس كراماتها بمقدار ما نحتقر وتداس كراماتنا. قبل أيام قلائل قرأت في إحدى الصحف، وربما كثير منكم قرأتم، بأن إحدى المقاهي في بلدة من البلاد علقت لافتة فيها، مكتوب على هذه اللافتة كلمة حكيمة لهتلر. وهذا في بلد نسبة اليهود فيه أقل من 1%. فتحرك اليهود، مع أن نسبتهم ضئيلة جدا في ذلك البلد. تحركوا تحركا واسعا، أولا إعلاميا، وليس إعلاميا محليا وإنما إعلاميا عالميا. هذا الخبر الصغير في زاوية صغيرة من بلدة صغيرة نشروها إلى العالم بأجمعه، حتى أن الصحف في هذا البلد أيضا كتبوا هذا الخبر، ووسائل الإعلام تناقلت هذا الخبر، مستنكرين على أصحاب هذا المقهى لماذا كتب كلمة لهتلر. ثم تحركوا تحركا دبلوماسيا، السفراء كتبوا رسائل إلى أصحاب هذا المقهى ثم تحركوا بالضغط الاقتصادي على أصحاب هذا المقهى. كل هذه الضجة لأجل كلمة صغيرة في بلدة صغيرة في زاوية من العالم. لماذا؟ لأن هذه الكلمة كانت لأحد قتلت اليهود الذين قتلوا اليهود. كل هذه الضجة لهذا الشيء الصغير، هؤلاء اليهود، وهكذا سادوا العالم. ولنأتي إلى أنفسنا، من هو الهتلر الذي سفك دماء الشيعة؟ هو صلاح الدين. قتل عشرات الآلاف من الشيعة ومن علمائهم، أحرق مكتبات ضخمة للشيعة، تحالف مع النصارى للقضاء على الحكومة الشيعية الفاطمية، وهذا صلاح الدين. في أكثر البلاد التي تتراوح نسبة الشيعة فيها من بين 25% إلى 90%، أكثر هذه البلاد تعظم صلاح الدين. توجد فيها شوارع باسمه، يطبع عنه الكتب، بل عشرات الكتب، يجعل اسمه على الساحات العامة والنوادي، تدرس بطولاته في المناهج الدراسية منذ الابتدائية. هذا في البلاد التي يسكنها الشيعة بنسب كبيرة. فماذا صنعنا نحن بهذا الهتلر؟ هل سمعتم يوما أن أحدا منا تحرك تحركا إعلاميا ولو ضعيفا، ولو إعلاميا محليا؟ هل رأيتم أحدا يضغط بالضغوط السياسية أو الاقتصادية على هذه الحركة التي هي استفزاز لمشاعر الشيعة؟ هل وجدتم دبلوماسي الشيعة يتحركون في هذا السبيل؟ علماءهم، خطباءهم، تجارهم يتحركون في هذا السبيل؟ هذا الهتلر الذي سفك دماء الشيعة، بل عشرات الآلاف من دماء الشيعة. وأعظم من هذا، لو كان صلاح الدين سفك دماء الشيعة ويعظم في بلاد يقطنها الشيعة، فإن هناك قتلت أهل البيت عليهم السلام يعظمون. في بلاد يقطنها الشيعة ويسكنها الشيعة، قبل فترة وجيزة طولب في هذا البلد بتغيير اسم شارع المغيرة ابن شعبة. من هو المغيرة؟ المغيرة هو الشخص الذي لعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على المنابر إلى آخر حياته. المغيرة هو الشخص الذي عندما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أمير المؤمنين بعيسى بن مريم غضب فلان وفلان وغضب المغيرة وقالوا ما رضي أن يضرب لابن عمه مثلا إلا بعيسى بن مريم، فنزل قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. المغيرة هو الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وساما عظيما، حيث قال هامان هذه الأمة المغيرة بن شعبة، هامان هذه الأمة المغيرة بن شعبة. هذا ورد في كتب الأحاديث. وهامان معروف عندنا، ذلك الكافر المعروف الذي ذمه القرآن الكريم. وليس الشيعة يختصون بذم المغيرة، راجعوا كتب العامة، انظروا إلى كتبهم كيف يذمون المغيرة. المغيرة هو الشخص الذي تناقلت الصحاح عنه هذا الحديث المكذوب، هذا الافتراء على رسول الله أنه أتى سباطة قوم فبال قائما فيها، والعياذ بالله من هذا الافتراء والكذبة على سيد الخلائق. هذا ينقل عن المغيرة. من منظارهم المغيرة هو من اشترك في قتل عثمان، بل كان من أقوى المحرضين على قتل عثمان. يذكر بعض علمائهم هذه نص عبارته: إن أزنى الناس في الجاهلية هو المغيرة بن شعبة. أزنى الناس، هذا عبارة علمائهم. فلما دخل في الإسلام قيده الإسلام، فبقيت في نفسه من الزنا بقية ظهرت في أيام ولايته على البصرة. هذه عبارته بعض علمائهم، وقد شهد العدول البررة بزناه في قضية مشهورة كتبها الشيعة وغير الشيعة. وليس له وسام يفتخرون به أحباؤه إلا وساما واحدا، وهو أنه الذي ضرب فاطمة بنت رسول الله حتى أدماها. الضرب مهما كان عنيفا وقاسيا لا يدمي، يمكن يجعل مكان الضرب أحمر أو أسود، ولكن الضرب لا يدمي. فكيف كان يضرب هذا الشخص ابنة رسول الله حتى أدماها؟ ربما كان يضربها بآلات حادة كالسكاكين والخناجر، أو ربما كان عند الضرب يخمش وجهها بأظافره. هذا هو المغيرة الذي يعظم. وليس عجيبا أن يطالب شيعي بتغيير اسم شارع المغيرة، هذا ليس عجيبا. العجيب هو أنه كيف لم يطالب بهذه المطالبة من قبل، كيف بقي هذا الشارع الذي سمعت مؤخرا أنه من الشوارع الرئيسية الهامة، كيف بقي اسمه على هذا الشارع في طوال هذه الفترة؟ هذا هو العجيب. والأعجب من هذا أنه عندما يطالب أحد بهذه المطالبة لم نرى مساندة له، لا أحد كتب في تأييد هذه المطالبة ولا أحد تحرك في ذلك. أين نسكن نحن؟ في أي زمن نعيش؟ أنا لا أريد أن أرجع إلى جذور هذه الحالة المتفشية فينا والسائدة فينا، إنما أريد أن أذكر وأشير إلى المسبب والمعلول. كيف أصبحنا هكذا؟ نحن على أربعة أصناف. صنف منا لا يلتفت إلى أن هناك واجبات عليه في الدفاع عن مذهبه، في الدفاع عن عقيدته. هذا صنف من الناس. وصنف آخر يلتفت ويعرف جيدا هذه الواجبات الملقاة على عاتقه، ولكنه لا يهتم. وصنف ثالث منا هو الذي يعرف هذا الواجب ويهتم أيضا، ولكنه يجعل الدفاع عن العقيدة في زاوية من اهتماماته. وصنف رابع، ومع الأسف الشديد ما أقل هذا الصنف، بل أصبح نادرا، هم الذين يعرفون ويهتمون ويجعلون ذلك من مهامهم الأساسية، الدفاع عن العقيدة. ومع الأسف الشديد أصبح أكثرنا من الأصناف الثلاث الأول، إما لا يعرف هذا الواجب، أو يعرف ولا يهتم، أو يعرف ويهتم ولكنه يهتم قليلا جدا، لم يجعل الدفاع عن العقيدة ضمن مهامه الأساسية. لو كان يسمى شارع باسم طاغ العراق، ماذا كان يحدث بأبناء الشهداء الذين قتلوا على يد ذلك الطاغي؟ وهل كنا نسكت أم نسعى في الدفاع عن مشاعرهم؟ كلما يمرون من ذلك الشارع يتذكرون تلك الجريمة التي وقعت، كنا نسعى بكل جهدنا أن ندافع عنهم، فلماذا لا ندافع عن سيدة النساء؟ هل هي عندنا أقل والعياذ بالله من هؤلاء الذين قتلوا على يد ذلك الطاغي؟ ألم يسكن أبناء الزهراء في هذا البلد؟ ألم تخدش مشاعرهم عندما يمرون من ذلك الشارع؟ لماذا لا نتحرك؟ هل فقدنا الغيرة على المذهب؟ هل فقدنا الحمية على سيدة النساء؟ لو كان أحد يضرب أمنا في الشارع حتى يدميها، أو يضرب أختنا أو بنتنا، ماذا كنا نصنع؟ هل كنا نسكت أم نتحرك بكل جهدنا
في فضحه في تعريته. ولو سمعنا تعظيما لهذا الشخص لم نكن نهدأ، كنا نطالب. أهل الزهراء لا تسوى عندنا بمقدار أمنا؟ مرت ذكرى الفاطمية الثانية قبل أيام. في كل هذه الفترة وإلى يومنا هذا أحصيت عدد المقالات التي كتبت عن سيدة نساء العالمين في إحدى أهم الصحف في هذا البلد، فلم أجد في كل هذه الفترة وإلى يومنا إلا 3 مقالات فقط وفقط عن سيدة النساء، عن هذه المظلومة الشهيدة المقتولة التي قتلت بأعنف الأشكال وبأوحش الطرق، طفلة بريئة تقتل في هذا البلد. الجرائد والصحف والمجلات تمتلئ بذكرها، عشرات المقالات تكتب، الأشعار تنشد، الاستنكارات تتلو بعضها بعضا، وكثير من كتاب هذه المقالات ومن الذين أنشدوا الأشعار في ذلك من الشيعة، ويلزم أن يكون كذلك. الجريمة يلزم أن تستنكر، أن يندد بها، ولكن مقتل سيدة النساء لا يكتب عنها إلا مقالات 3 فقط في كل هذه الفترة. أين كتابنا؟ أين خطباؤنا؟ الزهراء لا تسوى عندنا بمقدار طفلة نتحرك في كل الأبعاد إلا في الأبعاد المذهبية. في المجالس عندما نسمع الناعي ينعى سيدة النساء تجري دموعنا، وما أعظم هذا البكاء، وما أعظم أثره في حياة الإنسان، وما أعظم أثره بعد ممات الإنسان في نسله، وما أعظم أثر هذا البكاء في الآخرة، وما أعظم الثواب هذا البكاء. ولكن هل يكفي أن نبكي فقط؟ البكاء صحيح 100%، ضروري 100%، ولكن ليس البكاء فقط. لماذا لا تتحرك في ضمائرنا الحمية على سيدة النساء؟ لماذا لا نتحرك، لا نفعل، لا نقول؟ لو سألتنا سيدة النساء سلام الله عليها وهي العظيمة في يوم القيامة، لو قالت لنا كنتم تسكنون في بلد ويعظم المغيرة، لماذا لم تتكلموا؟ لماذا لم تفعلوا شيئا؟ ماذا يكون جوابنا لها في ذلك الموقف الصعب، الغاية في الصعب؟ ربما نتمنى أن نموت خجلا منها. كفانا السكوت، لنتكلم. كفانا السكون لنتحرك، لنعمل، لنكتب. لا أقول أن نرفع السيوف بوجه الآخرين، لا أقول أن نظلم الآخرين، إنما أن نطالب بما نعتقده دفاعا عن عقيدتنا، عن مذهبنا. لو كانت لنا صداقات نستخدم بعض هذه الصداقات في سبيل الدفاع عن المذهب، في سبيل الدفاع عن ساداتنا، عن الزهراء، في سبيل فضح أعدائهم. لو كانت لنا وجاهة اجتماعية نجعل بعض هذه الوجاهة لهم. ولو لم يكن لنا أي شيء من هذه المقومات فإن لنا لسانا عظيما لنتكلم، لنحرض الآخرين على العمل، لنذهب ونشكر من يعمل لأهل البيت عليهم السلام. لا نهدأ، لا نجعل هذه الأمور الهامة في زاوية من اهتماماتنا، لا نكون مهملين لأهم القضايا وهي القضايا المذهبية التي تخص العقيدة. هذه أهم بكثير من الأعمال التي نعملها من العبادات وغيرها. هذه من الواجبات العينية بلا خلاف، الدفاع عن العقيدة، كل بحسبه. ويلزم أن نتعرف من باب مقدمة الوجود على مدى قوتنا على ذلك. لا نقول لا نقدر، نعم نقدر، من الممكن أن أحدنا لا يقدر على الكتابة، ليست له وجاهة اجتماعية، ليست له صداقات بالمستوى، ولكن يعرف أن يتكلم، أن يقول في مجلس فيه 5 أفراد لا يعرف أن يقول، أن يستنكر. لنترك هذا الإهمال العجيب السائد فينا، لنتحرك من جديد في الدفاع عن سيدة النساء عندما تمر ذكراها، نملأ الجرائد بذكرها. نسبة الشيعة في هذا البلد نسبة كبيرة جدا، ربما على أقل التقادير على ما سمعت نسبة 30%، يعني عشرات الآلاف. أين الشيعة في ذكريات استشهاد الزهراء سلام الله عليها؟ ماذا صنعنا في الذكرى التي فاتت؟ لنترك الإهمال، لنبدأ من جديد بالتحرك للدفاع عن سيدة النساء. وذكرت أن هذا من الواجبات، لا أقل أنها من الواجبات الكفائية على أقل التقادير، وقد أفتى بعض بوجوبها عينان، يعني واجب عيني، ولو كان واجبا كفائيا فإنه ليس من فيه الكفاية فيتبدل إلى الواجب العيني على كل فرد فرد. نعم كل بحسبه، كل بمقداره. نسأل الله سبحانه وتعالى سؤالا صادقا أن يجعلنا من خدمة فاطمة. اللهم إنا نسألك بحق الزهراء أن تجعلنا عند حسن ظن الزهراء. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها اجعل الزهراء راضية عنا، وإن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.